التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
أجدد لكم التحية مستمعي الكرام. أبرز عناوين هذه النشرة: التحالف الدولي يوجه لتنظيم داعش 16 ضربة في العراق، وقوع هجمات جديدة في العراق وارتفاع عدد الضحايا، و34 قتيلا مدنيا في بلدة دركوش شمال سوريا. التفاصيل من إذاعة العراق الحرة. أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش أن طائراته وجهت 7 ضربات في سوريا من الجمعة إلى السبت، و16 ضربة أخرى في العراق. 4 ضربات في سوريا استهدفت مناطق محيطة بمدينة كوباني، و3 ضربات استهدفت مناطق قرب الحسكة. وفي العراق استهدفت 4 ضربات منطقة قرب الفلوجة، و7 ضربات منطقة قرب بيجي، كما استهدفت مناطق أخرى في الرمادي وسنجار وكركوك والموصل حسب بيان التحالف. أعلنت القوات العراقية تحقيق تقدم ضد مسلحي داعش في محافظة الأنبار، وقال وزير الدفاع خالد العبيدي متحدثا عبر التلفزيون أن الجيش حقق 90% من أهدافه في بلدة القرمة التي تقع بين بغداد والفلوجة، وأضاف أن العملية استهدفت استرجاع ناظم الثرثار. العبيدي كشف أيضا عن أن هجوم طريبيل قتل 7 أشخاص وليس 3. الوزير قال أيضا أن القوات المسلحة في الأنبار ما تزال صامدة، ثم أعلن النية في شن هجوم على المسلحين في غضون الأيام المقبلة لإخراجهم من الأنبار بشكل كامل. قالت مصادر في الشرطة وفي المستشفيات أن 22 شخصا على الأقل قتلوا في هجمات اليوم في العراق، إحداها هجوم بسيارة مفخخة في الأنبار استهدف نقطة عسكرية قرب النخيب وأسفر عن مقتل 7 جنود على الأقل. وفي ساحة الجيلاني وسط بغداد انفجر سيارة مفخخة أخرى فقتلت 7 مدنيين وأصابت 25، وقبل ذلك بساعات انفجر سيارة مفخخة أخرى في المحمودية فقتلت 4 مدنيين وأصابت 9 آخرين. قتل أيضا 3 وأصيب 13 شخصا آخر جراء انفجار قنبلة في حي العامل. وفي منطقة الحسينية شرق العاصمة انفجرت قنبلة أخرى فقتلت مدنيين وأصابت 6. وفي ديالى وقع هجومان بالقنابل صباح اليوم الأحد في بعقوبة والمقدادية فأسقطا 18 قتيلا مدنيا و28 مصابا. وقال مسؤولون في ديالى إنهم عثروا قرب بعقوبة على جثث 12 شخصا قتلوا بإطلاقات نارية في الرأس، فيما يبدو أنها عملية إعدام مشتركة. وصلوا عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ضربات جوية نفذتها طائرات حكومية اليوم الأحد على بلدة دركوش أدت إلى مقتل 34 مدنيا بينهم نساء وأطفال. هذه الضربات جاءت بعد يوم واحد من سيطرة مسلحين على بلدة جسر الشغور، وتقع البلدتان في محافظة إدلب. وكالة فرانس بريس نقلت عن مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن بين القتلى 9 نساء وعدد من الأطفال سقطوا في هجوم استهدف سوقا مفتوحة، وتوقع عبد الرحمن ارتفاع عدد القتلى بسبب شدة الإصابات. يذكر أن الطائرات السورية نفذت أيضا في وقت سابق اليوم أكثر من 20 ضربة جوية على بلدة جسر الشغور التي سيطر عليها مسلحون من جبهة النصرة يوم أمس السبت. أكدت الأمم المتحدة اختيار الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد شيخ أحمد مبعوثا خاصا جديدا إلى اليمن ليحل محل المغربي جمال بن عمر الذي استقال الأسبوع الماضي بعد تعرضه إلى انتقادات من دول الخليج. في هذه الأثناء تواصل طائرات التحالف الذي تقوده السعودية ضرباتها إلى أهداف في عدة مدن في البلاد بضمنها العاصمة صنعاء. قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان في بيان اليوم الأحد إن محاكمة الرئيس المصري المخدوع محمد مرسي مليئة بالأخطاء، ورأت أن دوافع سياسية وراءها. يذكر أن حكما بالسجن لمدة 20 عاما صدر الأسبوع الماضي على مرسي لدوره في ملاحقة محتجين واحتجازهم وتعذيبهم. المنظمة رأت أنه أيا كانت المسؤولية السياسية لمرسي فلم تثبت النيابة جرمه الجنائي في هذه القضية. أعلن الجيش الأوكراني اليوم مقتل جندي واحد وإصابة 7 آخرين في هجمات شنها انفصاليون في شرق البلاد منذ أمس. وقال المتحدث ألكسندر موتوزيانك أن الانفصاليين يصعدون هجماتهم في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار. وقعت هزة أرضية مرتدة في النيبال اليوم بلغت قوتها 6.7 على مقياس ريختر. الهزة المرتدة وقعت شمال غرب العاصمة كاتماندو قرب الحدود مع الصين. في هذه الأثناء قالت وزارة الداخلية النيبال أن هزة أمس بقوة 7.8 قتلت أكثر من 2300 شخص، يضاف إليهم 50 شخصا آخر ماتوا في الهند. مستمعي الكرام، وفيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
أرحب بكم من جديد أعزائي المستمعين، وأهلا بكم نبيل الحيدري والمخرج بلاد معكم في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، تتضمن العديد من الفقرات والتقارير. ومن مواضيعها: المتحدث باسم الحكومة ينفي ادعاءات داعش بخصوص ناظم الثرثار والمجزرة، وعودة الحياة إلى جامعة تكريت بعد 10 أشهر من هيمنة المسلحين، وآراء بشأن قوانين تعويض المتضررين من الإرهاب، وتراجع أعداد منظمات المجتمع المدني المسجلة قانونا، وبرامج من UNDP لتطوير قدرات إقليم كردستان لمواجهة الفساد، وكربلاء تتذرع باكتظاظها للاعتذار عن استقبال نازحين جدد. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج شباب النهرين. أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. أعلنت قيادة عمليات بغداد الأحد عن دخول القوات الأمنية إلى ناظم التقسيم، مؤكدة أنه تم تطهير الناظم بالكامل من سيطرة تنظيم داعش. وقال المتحدث باسم القيادة العميد سعد معن في بيان يوم الأحد أن القوات الأمنية تمكنت من الدخول إلى ناظم التقسيم واستعادة السيطرة عليه وتطهيره من دنس تنظيم داعش الإرهابي بحسب تعبيره. وكان طيران الجيش نفذ الأحد إنزالا جويا في تقاطع الثرثار التقسيم، وتم تحرير كافة المراتب المحاصرين، فيما أشار إلى تكبيد تنظيم داعش خسائر كبيرة. إلى ذلك، نفى المتحدث باسم الحكومة العراقية سيطرة داعش على ناظم الثرثار، مشيرا إلى أن ما حصل كان عملية تفخيخ من قبل داعش في ناظم التقسيم بتفجير 4 سيارات مفخخة. وطعن سعد الحديثي في اتصال مع إذاعة العراق الحر في الأخبار المصورة التي بثها تنظيم داعش، واعتبرها مفبركة كانت تهدف إلى زعزعة معنويات القوات الأمنية. نتابعه في تقرير الزميلة براء عفيف من بغداد.
نفت الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ما تناقلته وسائل الإعلام عن مقتل 140 عنصرا من القوات الأمنية العراقية في ناظم الثرثار بعد محاصرتهم من قبل تنظيم داعش. وأكد المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء سعد الحديثي في حديثه لإذاعة العراق الحر إن ناظم الثرثار ما زال تحت سيطرة القوات الأمنية العراقية، موضحا أن تنظيم داعش تمكن من السيطرة على ناظم التقسيم المحاذية لنهر دجلة بعد تفجيره 4 سيارات مفخخة على القطاعات العسكرية في الناظم، أدت إلى مقتل 13 من القوات الأمنية من بينهم قائد الفرقة الأولى وجرح 23 آخرين، مشيرا إلى أن القطاعات العسكرية تحركت منذ يوم أمس السبت لاستعادة ناظم التقسيم.
الأرقام التي تم الحديث عنها والفيلم الذي أذيع أو بث من قبل موقع تنظيم داعش هو أولا مختلق ومفبرك، وثانيا كان هدف منه هو التأثير على معنويات القوات المسلحة العراقية التي بدأت بشن عمليات واسعة في شرق الفلوجة ومنطقة ناحية الكرمل استعادت السيطرة عليها وحققت تقدم كبير. وأيضا بعض السياسيين يعني انساقوا وراء هذا الفيلم وبدأوا يبنون عليه مواقف ويطلقون تصريحات ربما أثرت إلى حد كبير في الوضع الميداني وكان لها مردود سلبي على معنويات المقاتلين العراقيين.
غير أن القيادية في الحشد الشعبي عباس الزيدي أكد أن الحكومة العراقية تعمل على تعتيم مجازر تنظيم داعش بحق أبناء القوات العراقية للتستر على إخفاقاتها وتخاذلها بإرسال الدعم والإسناد العسكري للقطاعات العسكرية المحاصرة في الثرثار، موضحا أن عددا من نواب البرلمان وهيئة الحشد الشعبي يطالبون بإبعاد وزير الدفاع عن منصبه وفتح تحقيق عاجل بمجزرة الثرثار على حد قوله.
كما حدث في بايكر وبدواوية وبادوي تكررت الثرثار، هنالك سيناريو واضح المعالم الهدف منه كسر الروح وزرع الانكسار في صفوف القوات المسلحة. جاء وزير الدفاع ليجهز على ما تبقى من الجيش العراقي، هنالك مطالبات بفتح تحقيق عما جرى في الثرثار وايضا بعزل وزير الدفاع حتى انتهاء التحقيق، كذلك بالتحقيق مع قائد عمليات الأنفاق.
إلى ذلك انتقد المحلل السياسي واثق الهاشمي تأخر الحكومة العراقية إصدار بيان توضح فيه حقيقة ما يجري في الثرثار، موضحا أن تنظيم داعش يدير حربا نفسية وإعلامية واسعة تجاه القوات الأمنية العراقية والشعب العراقي، مضيفا القول إن الضعف الاستخباراتي وتأخر الدعم العسكري كان أبرز أسباب سقوط الكثير من قتلى القوات الأمنية على أيدي تنظيم داعش في الثرثار وغيرها.
الحكومة لديها احتياط ولديها خزين ولديها غرفة حركات تستطيع أن تحرك القطاعات القريبة، الثغرات إذا حدثت في مكان تستطيع أن تمدها، لكن أنا أعتقد أن هناك مشكلة بالتنسيق أو تأخر تباطؤ في تفسير الأوامر أو المعالجة السريعة لكثير من الخروقات.
وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت عن بدء عملية تطهير واسعة يوم السبت 25 من نيسان شمالي الفلوجة من تنظيم داعش. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الأعزاء، أعلن وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني السبت عن عودة الدراسة الأكاديمية في جامعة تكريت وجاهزيتها لاستقبال الطلبة في العام المقبل، وفيما دعت الجامعات العراقية جميعا لتقديم العون والمساعدة لجامعة تكريت لغرض بناء ما هدمه الإرهابيون. أبدى مسؤولو الجامعة وتدريسيوها وطلبتها عزمهم على إعادة الحياة إلى الجامعة بعد حوالي 10 أشهر من إغلاقها بسبب سيطرة مسلحي تنظيم داعش. المزيد في تقرير مراسلنا أحمد سمير من تكريت.
بعد أن كانت جامعة تكريت مسرحا للعمليات العسكرية والتي دامت أكثر من 10 أشهر، هي اليوم تعيد فتح أبوابها لتخريج دفعة من طلبتها الذين قضوا عامهم الدراسي خارج المحافظة. وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني في كلمة له خلال افتتاح جامعة تكريت أعلن عن عودة الجامعة إلى موقعها الأصيل في تكريت وبدء حملة الإعمار الكبيرة كي تكون جاهزة لاستقبال الطلبة في العام المقبل.
نعلن عودة جامعة تكريت إلى موقعها الأصيل وبدء حملة الإعمار الكبيرة كي تكون جاهزة لاستقبال الطلبة في العام الدراسي القادم 2015-2016، ولا بد أن تتضافر كل الجهود ابتداء من الجهد الهندسي وكل جهد ممكن داخل المحافظة كي لا تتأخر في تجهيز المختبرات والقاعات والمكتبات وكل المستلزمات للعملية التعليمية في العام الدراسي القادم.
رئيس جامعة تكريت الدكتور وعد الجبوري من جانبه أكد أن أعداد النازحين من كوادر وتدريسي وطلبة الجامعة وصلت إلى ما يقارب 30,000 منتسب، مضيفا القول أن قرار العودة إلى الجامعة أعاد الأمل إلى الطلبة والتدريسيين عموما.
نزوح أكثر من 24,000 طالب وطالبة، نزوح 1,762 تدريسي، نزوح 1,401 موظف توزعوا على محافظات العراق كافة. وهنا لن أخفي عليكم إحساسنا المؤلم، ونحن نرى أن كل شيء قد أصبح قاب قوسين أو أدنى من الضياع، فقررنا أن نعود ونعيد جامعتنا وطلبتنا وتدريسينا وموظفينا.
فيما عبر طلبة الجامعة عن سعادتهم بالعودة إليها بعد أن قضوا ذكريات جميلة فيها مع أمنيات بعودتها على ما كانت عليه.
وهذا اليوم اللي احنا كطلاب جامعة تكريت نعتبره يوم تاريخي بالنسبة لنا بحكم عودتنا إلى جامعتنا بعد فترة من الغياب طالت من 9 إلى 10 أشهر.
اليوم فرحتنا كلش كبيرة نرجع لجامعتنا مرة ثانية، صراحة ما كنا متوقعين خلال هالأيام نرجع نشوف جامعتنا مرة ثانية، بس بفضل كادر رئاسة الجامعة برئاسة الدكتور وعد وعمادة كلياتنا جميعا نشكرهم شكر الجزيل، وفرونا هالفرصة الحلوة حتى نرجع نجتمع بهذا اليوم، يوم فرحنا ويوم تخرجنا بهذا هاي الجامعة.
من جامعة تكريت، أحمد سمير، إذاعة العراق الحر.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77 044 25 77 0.
مستمعي الأعزاء، في زاوية الرسائل أتوقف عند رسالة من المستمع يوسف رجب، يقول: هناك أكثر من 100 دين منتشرة بولايات الهند، هناك أكثر من 100 دين منتشرة بولايات الهند، وهناك العشرات من الآلهة ومئات الكتب الدينية والعقائد، لكن السلام والوئام يرفرف على ربوع الهند، ونحن هنا في العراق طائفتان، إلههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد، لكن الخلافات الطائفية تكاد تحرق الأخضر واليابس، وهاي من الله قسمتي، كما كتب صديقنا يوسف رجب. أما صديق الإذاعة خالد البهرزي فكتب يقول: إن النخبة الحاكمة في العراق بعد 2003 سياسية دينية لا تترك المعنى العميق للعمل الصحفي في الحياة العامة. الصحفي في بلدنا قدوة رائعة لنشر الوعي الإعلامي بين صفوف المجتمع، والعمل الصحفي تجسيد حي لمجموعة تهدف لكشف الحقائق التي لا بد منها. شكرا لك صديق الإذاعة العريق خالد البهرزي ولمتابعتك المميزة. أعزائي المستمعين، من هذه الرسائل المكتوبة نستمع إلى هذه الرسالة الهاتفية لإذاعتنا.
صباحكم خير وصباح الأمن الأمان عليكم. وموضوع برنامج الخاص بالأهوار دمور عن حوادث الديوانية دموع سكلاوي، وأتمنى أن كل محافظة أن يسعون لأجل إنشاء الهور، لأن صراحة إحنا لازم نوعي على أكثر حضارة يقوم دموع سكلاوي بحوادث الديوانية. مع ألف سلامة.
هل تتصفح الإنترنت على هاتفك الذكي؟ لا تفوت موقعنا المحمول www.iraqhurr.mobi. إذاعة العراق الحر، معك على الدوام.
ونبقى أعزائي المستمعين مع بث إذاعة العراق الحر، وقبل أن نتابع الفقرة التالية دعونا نتوقف وهذا الفاصل الغنائي.
شكو شنو الخبر؟ معكم.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إراك حر IRAQHURR عليه إذاعة العراق الحر، ستكون معك على الدوام، الصوتي والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إراك حر IRAQHURR.
أعزائنا المستمعين، ناقش قانونيون وناشطون قانون تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية وسبل تطبيقه لمراعاة أوضاع هذه الشريحة من العراقيين التي تضم عائلات لحوالي 135 ألف قتيل قضوا نتيجة تلك العمليات، فضلا عن عشرات الآلاف من الجرحى والمصابين. المزيد في متابعة الزميل أياد الملاح.
عقد معهد المرأة القيادية وبالتعاون مع منظمة ميرسيكور الدولية السبت ندوة تناولت الإجراءات والقوانين التي تعنى بضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية، فضلا عن التعريف بالمشاريع التي تقدم لهذه الشريحة. وأشار المدير التنفيذي في منظمة ميرسيكور إيهان يوسف في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن منظمته قدمت المبالغ المالية إلى ضحايا الإرهاب، وذلك لتنفيذ المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، مضيفا أن من أهم المشاريع التي تنفذها المنظمة هو إعادة تأهيل المستشفيات التي تقدم الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة جراء العمليات العسكرية.
نعمل على تعويض ضحايا الإرهاب والأخطاء العسكرية بمشاريع فردية أو مجتمعية. المشاريع الفردية تشمل يعني محلات صغيرة مايكرو جرانس. المشاريع المجتمعية تشمل إعادة تأهيل بعض المستشفيات وبعض المراكز للعواق وإنشاء ملاعب مكانات اللي صار بها حدث إجرامية أو تفجيرات. جانبين، جانب التغيير المادي والتغيير المعنوي.
ونوقش خلال الندوة القوانين والتشريعات الصادرة عن مجلس النواب والتي تعنى بتعويض ضحايا الإرهاب، ومن بين تلك القوانين قانون رقم 20 لسنة 2009. وتقول بروين محمد عضو مفوضية حقوق الإنسان والمسؤولة عن ملف تعويض الضحايا إن هذا القانون لا يلبي طموح الفئات المستهدفة من القانون، ويجب تعديل العديد من فقراته بما يتسق والمعايير الدولية.
بعد 2003 صارت يعني الإرهاب واقع الحال، بعد مرور 10 سنوات 12 سنة على وضع سياسي زادت الضحايا تقريبا وصل إلى 153 ألف حسب الإحصائيات الموجودة القتلى اللي هو موجود من وزارة الصحة ووزارة حقوق الإنسان. لذلك يتطلب أن نعيد النظر بهذا القانون الموجود بهذه الإمكانيات المتاحة حاليا، إنه ضعيف ومهين إلى حقوق الضحايا مقارنة بالحقوق الدولية والمعايير الدولية.
مدير إدارة اللجنة المركزية لمتابعة شؤون ضحايا الإرهاب التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء رعد ياسين أوضح من جهته أبرز القضايا الخلافية على قانون تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية، مؤكدا أهمية رفع الوعي القانون وحث اللجان الفرعية في بغداد والمحافظات على الإسراع بإنجاز معاملات التعويض.
فيما يخص قانون 20 لسنة 2009 بثغرات تشريعية، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية موضوع التثقيف باتجاه هذا القانون. حقيقة أكو خلل، ترى هذا تضافر به جهود، تولى دور المحافظات اللي مشكلة بها اللجان، الدور الثالث على اللجان الفرعية نفسها اللي مشكلة اللي عندهم مكاتب، مراقبة موضوع الصرف فيما يخص الممتلكات، النظر بالطعون اللي حاصل من اللجان الفرعية.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة ميرسيكور كانت وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد أنشأت صندوق مرلا لضحايا الحرب من العراقيين، تكريما للناشطة المدنية الأمريكية مرلا روزيغا التي قضت على يد الجماعات المسلحة بانفجار سيارة مفخخة وسط بغداد عام 2005. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائنا المستمعين، شهدت الفترة التي أعقبت نيسان 2003 تزايدا كبيرا في أعداد منظمات المجتمع المدني التي وجدت حينذاك دعما ماليا متنوع المصادر بحكم الانفتاح المباغت للنشاط المدني في العراق. لكن بعد 12 سنة وبرغم تداول نحو 8,000 عنوان لتلك المنظمات، إلا أن معنيين يؤكدون أن مجموع ما مسجل قانونا لليوم لا يتجاوز 2300 منظمة. عن أدائها وتمويلها وقانونها ونشاط بعضها المريب نتابع تقرير الزميل عمر عبد الرحمن.
أكد مجلس النواب وجود ما يقرب من 8,000 منظمة مدنية وهمية تعمل في العراق حاليا، واتهمت مستشارة رئيس مجلس النواب لشؤون المجتمع المدني شذا العبوسي في تصريح لإذاعة العراق الحر عددا من المنظمات المدنية بالعمل بصفة استخبارية في بعض المناطق المحددة لنقل معلومات عن تلك المناطق لصالح بعض الدول المستفيدة من ذلك.
هناك عدد من المنظمات الوهمية، هناك بعض المنظمات التي لم تعمل للعراق، ولكن هناك حقيقة فلترة لهذه المنظمات، ونحن لم نتعامل مع أي منظمة غير مسجلة. بغير هذه المعايير لا يمكن أن نتعامل مع منظمات المجتمع المدني. نريد دعم حقيقي للمجتمع المدني، ولكن نريد في نفس الوقت أن نحافظ على أمن العراق وسيادة بلدنا. العدد كبير جدا للمنظمات، أكثر من 8,000.
عضو لجنة منظمات المجتمع المدني في مجلس النواب ندى ميرقسوري من جانبها اعترفت بوجود منظمات غير مسجلة تعمل في البلد، مؤكدة أن اللجنة طالبت بإحصائيات دقيقة عن أعداد المنظمات العاملة في العراق للوقوف على كيفية مزاولة عملها في هذا الظرف الراهن.
هاي منظمات اللي كاتبين بالدائرة الخاصة ودائرة المنظمات المجتمع المدني هم مسؤولون أن تسجيل هذه المنظمات، وإحنا كلجنة المؤسسات المجتمع المدني بالبرلمان إحنا مستعد لكي حل هذه المشكلة، وإذا أكو منظمات غير فعالة إحنا ما نريد، يعني بصراحة إحنا نريد منظمات فعالة لكي هذه المنظمات تبني العراق ولصالح المجتمع.
لكن الناشط المدني سامي شاتي شكك بهذا الرقم، موضحا أن بعض المنظمات قد سجلت بعد عام 2003 ولم تمسح من سجلات الدولة عند انتهاء عملها، ما أدى إلى تراكم عددها وظهوره بهذا الشكل حسب قوله.
فالآن هذا الرقم اللي ذكره هو منظمات الآن موجودة وتشتغل بس هي ما مسجلة، قاعد يتحدثون عن أرقام لمنظمات كانت سابقا موجودة وانتهت لكن ما مسحت من السجلات. الآن أصبح قانون النافذ قانون رقم 12 اللي انطى شخصية معنوية للمنظمات المسجلة على أساسه واللي تمتلك إجازات تأسيس واللي عددها 2300 منظمة. هذا هو الآن اللي هو معترف به بالدولة.
ويحظر على المنظمة غير الحكومية ممارسة الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية أو استغلال المنظمة لغرض التهرب من دفع الضرائب أو جمع الأموال لدعم المرشحين للمناصب العليا السياسية والوظيفية أو تقديم الدعم المالي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. عمر عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هل معك هاتفك المحمول دوما؟ هل تود إشراك الآخرين في معلومة؟ ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إيراك حر على هاتفك آيفون أو أندرويد، أو إرسال النص والصوت والصورة والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد، موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. وزير الدفاع خالد العبيدي يقول إن القوات العراقية حققت تقدما كبيرا ضد مسلحي داعش في محافظة الأنبار. تفجيرات في العاصمة بغداد وضواحيها تؤدي إلى مقتل أكثر من 20 شخصا. التفجيرات وقعت في ساحة الجيلاني في بغداد وفي المحمودية وفي حي العامل وفي منطقة الحسينية، وهجمتان في محافظة ديالى تؤديان إلى مقتل 18 مدنيا على الأقل. المرصد السوري لحقوق الإنسان يقول أن طائرات سورية وجهت اليوم الأحد أكثر من 20 ضربة إلى مناطق في شمال غربي سوريا، ما أدى إلى سقوط ضحايا. الأمم المتحدة تؤكد اختيار الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوثا خاصا جديدا إلى اليمن. وطائرات التحالف الذي تقوده السعودية توجه في وقت مبكر من صباح اليوم ضربات إلى أهداف في عدة مدن يمنية. منظمة مراقبة حقوق الإنسان تنتقد محاكمة الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي في مصر. الجيش الأوكراني يتهم الانفصاليين في شرق البلاد بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار. هزة أرضية مرتدة في النيبال تقع اليوم بقوة 6.7 على مقياس ريختر. مستمعي الكرام، كنتم مع عناوين الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
شكرا لبقائكم معنا أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر. خلال الفترة المتبقية من هذه الساعة سنتابع تقريرين من أربيل وكربلاء، وفي ربعها الأخير نبقى وحلقة من برنامج شباب النهرين. أعزائي المستمعين، يطلق على جرائم الفساد المالي مصطلح جرائم الظلام، لأنها غالبا ما تكون متسترة في مؤسسات الدولة ويقوم بها بعض الموظفين الحكوميين، ما يستوجب قدرات تحر وتحقيق وتقنيات متطورة للكشف عن الضالعين بهذه الجرائم التي تهدد النظام الحكومي والاقتصادي. وبهذا الشأن اتفق برنامج الأمم المتحدة للإنماء في العراق UNDP ومفوضية النزاهة في إقليم كردستان على تطوير قدرات الأخيرة من خلال برامج دعم وتدريب. يطلعنا على التفاصيل تقرير الزميل عبد الحميد زيباري.
وقعت هيئة النزاهة في إقليم كردستان العراق يوم الأحد اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة للإنماء UNDP بهدف تطوير وتنمية قدرات موظفي الهيئة في مسائل متعلقة بمعالجة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات حكومة الإقليم. وما زالت هيئة النزاهة في الإقليم حديثة التشكيل، حيث تأسست قبل حوالي عامين بقرار من برلمان كردستان العراق، ويقول المعنيين فيها إنهم بحاجة إلى تطوير قابليتهم وتدريب العاملين فيها على قضايا معالجة الفساد. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر قال أحمد أنور رئيس هيئة النزاهة في إقليم كردستان:
هذا البروتوكول طبعا يساهم في بناء قدرات الموظفين أو المحققين حتى قضاة التحقيق الذين منتدبين من قبل السلطة القضائية. سنباشر الأسبوع القادم بدورة في إقليم كردستان وعدة دورات في عمان، وهناك خطة أولية قدمها بأنه لإقامة مؤتمر دولي في إقليم كردستان لمكافحة الفساد إن شاء الله لم يحدد موعده خلال الشهرين القادمين، وهنا سيستمر هذا البروتوكول لمدة سنتين. وبالتأكيد هذا يحث الهيئة بأن يكون ويطمئن الهيئة بأن هيئة إقليم كردستان هيئة النزاهة تسير وفق المعايير الدولية لبناء مؤسساتها.
كما أشار إلى أنهم بصدد تعزيز علاقاتهم مع هيئة النزاهة العراقية في بغداد وتوحيد جهودهم في القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد. وأوضح أنور بالقول:
تصير مع هيئة النزاهة الاتحادية، وسوف يكون هناك اتصال قريب باعتبار أن هناك رئيسا جديدا لهيئة النزاهة الاتحادية قد باشر أعتقد خلال أسبوعين الماضيين، سوف يكون اتصالات لتعزيز هذا الاتفاق. نحن بأمس حاجة لبناء القدرات، عملية بناء القدرات عملية مستمرة، اليوم هناك دائما جديد في هذا الموضوع. جرائم الفساد كما يقال أنها هنا جرائم الظلام التي تحدث في الظلام عادة يقوم بها المسؤولون، فلذلك كشف عن هذه الجرائم ليس عملية سهلة كما يعتقد المواطن. فإن نعم هناك العديد الكثير من الحديث عن، لكن عندما دائما يأتينا يوميا بلاغات عن هذا، ولكن عندما تباشر بالتحقيق حتى بالتحري قبل التحقيق، فإن عملية الحصول على الأدلة يحتاج إلى محققين مختصين، إلى تحريين مدربين على مستوى عالي، وللأسف هذا التدريب غير موجود في إقليم كردستان.
إلى ذلك قال عماد الإمامي مدير برنامج المساءلة والشفافية في برنامج الأمم المتحدة للإنمائي عن هذه الاتفاقية:
البروتوكول يتكون من اتفاقية تعاون بين هيئة نزاهة إقليم كردستان والمكتب الإنمائي للأمم المتحدة بمواضيع تتعلق بالرقابة والتفاعل بين بقية الأجهزة الرقابية وكيفية الحد من مواضيع الفساد وتعزيز مفاهيم النزاهة والمساءلة والشفافية.
وعن مجالات الدعم التي سوف يقدمونها لهيئة النزاهة في إقليم كردستان قال مدير برامج المساءلة والشفافية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي:
نقدم الدعم على مجال الوقاية وعلى مجال كيفية التعامل بالتحقيقات وخاصة التحقيقات المالية، مواضيع الاسترداد، استرداد الأموال المنهوبة، وأي موضوع حقيقة يتعلق بتقوية مفاهيم النزاهة. ساهمنا قبل فترة بإدخال مواد إثرائية على المجال التعليمي على المستوى الابتدائي والمستوى المتوسط والثانوي، والآن في صدد إحنا أعمال أخرى مثلا إدخال الصحافة الاستقصائية وغيرها من مواضيع النزاهة ومحاربة الفساد.
إلى هنا انتهى تعليق عماد الإمامي مدير برامج المساءلة والشفافية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. عبد الحميد الزبري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعي الكرام، مع استمرار تدفق النازحين من عدد من المحافظات نتيجة سطوة مسلحي داعش أو ما ينجم عن العمليات العسكرية، تواجه النازحين خصوصا الأنباريين هذه الأيام صعوبات في تدبير ملاذات في بعض المدن لأسباب أمنية أو لوجستية. فقد برر مجلس محافظة كربلاء ذلك لاكتظاظ المدينة بموجات سابقة من اللاجئين. التفاصيل مع مراسلنا مصطفى عبد الواحد.
فيما تسببت أحداث الرمادي بنزوح أعداد كبيرة من أبناء المحافظة باتجاهات مختلفة، تعذر على النازحين الدخول إلى كربلاء بسبب ما اتخذته السلطات المحلية من إجراءات قضت بمنعهم من دخول المدينة بهدف الاستقرار، واقتصرت على السماح لهم بالمرور بمحاذاتها إلى محافظة بابل وبغداد. وهذا رئيس اللجنة الأمنية بمجلس محافظة كربلاء عقيل المسعودي:
لا يوجد هنالك أي احتواء للنازحين لكون المحافظة ممتلئة، لدينا أعداد كافية من النازحين الذي تم استقبالهم في محافظة كربلاء طيلة الفترة الماضية.
واستقبلت كربلاء على مدى العام الماضي أكثر من 100,000 نازح قدموا من محافظات الأنبار وصلاح الدين وكركوك، يقيمون في دور العبادة من حسينيات وجوامع، وتواجه الحكومة المحلية صعوبات في ترتيب أوضاعهم خصوصا بعد الضائقة المالية التي تعاني منها البلاد. عضو مجلس كربلاء جبار جعاز قال إن كربلاء لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من النازحين دون تخصيصات مالية مناسبة.
بعد 10/6 وبعد الأحداث الأخيرة في نينوى كان لكربلاء الحصة الأكبر في استقبال النازحين، تم فتح كافة الحسينيات والجوامع والبيوت وكافة الهياكل العمارات والفنادق، لا يوجد مكان في كربلاء الآن شاغر إلا فيه نازحين. هذا أدى إلى صدور قرار من مجلس المحافظة بوقف النزوح لا لشيء إنما لعدم استيعاب المحافظة للنازحين.
وكان وفد من محافظة الأنبار زار كربلاء نهاية أسبوع لحمل حكومتها على السماح بدخول النازحين إلى كربلاء، ما أسفر عن تشكيل لجنة بهذا الخصوص. رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت قال إنه يأمل بفتح الحدود بين المدينتين والسماح بدخول النازحين.
نأمل منهم ذلك لأنه احنا كلتنا في بلد واحد، محافظاتنا تعتبر محافظات واحدة، ناهيك عن أننا محافظتين متجاورتين متداخلتين، الأطباع هي واحدة، التقاليد هي واحدة.
في غضون ذلك لفت قائد شرطة كربلاء اللواء غانم الحسيني إلى أهمية إيجاد خطة توفق بين الضرورات والمخاوف الأمنية وبين الأبعاد الإنسانية في مسألة النزوح، خصوصا وأن أعداد النازحين من الأنبار مرشحة للتزايد في حال استمرت العمليات العسكرية.
السابقين احنا ما عدنا مشكلة بهم، الآن هم ساكنين ضمن مناطق معينة في المحافظة وتقدم لهم كافة التسهيلات، وهم مواطنين يعني حالهم حال مواطنين الكربلائيين. بخصوص النزوح المتوقع بعد بدء العمليات في الأنبار، أيضا الآن مجلس محافظة الأنبار بالتنسيق مع مجلس محافظة كربلاء يوضعون فتح حلول معينة لاستيعاب النازحين المتوقع نزوحهم إلى المحافظة.
وكانت العتبات الدينية في كربلاء قد تكفلت بإيواء ومعيشة آلاف النازحين من الفلوجة ممن استقروا في المحافظة منذ عامين. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية باسم الصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي. سيكون موضوع دورتها الأولى انتهاكات حرية الصحافة في العراق، وسيكرم أصحاب التقارير الثلاثة الفائزة بجوائز نقدية وشهادات تقديرية. علما أن باب المشاركة في المسابقة مفتوح أمام الصحفيين العراقيين المحترفين والشباب. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة والاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت iraqhor.org أو صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك راديو فري إيراك أو إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، قبل أن نتابع حلقة من برنامج شباب النهرين برفقة رويدة وياسين، نبقى وهذه الأغنية.
العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من الصباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
وقتا طيبا أتمناه لكم مستمعي الأعزاء مع برنامج شباب شباب النهرين.
تحب تغير؟
زين تحب تنوع؟
مرة بالأسبوع؟
أخبار وأفكار،
أصوات وآراء،
ارتقاء وموضوعية،
صراحة وحرية.
برنامجكم الأسبوعي
شباب النهرين.
هلا بشباب النهرين.
يا هلا كل هلا.
تقديم رويدة،
إعداد وإخراج ياسين.
مرحبا يا شباب، وياكم رويدة، وأهلا وسهلا بكم بهذه الحلقة من برنامجكم شباب النهرين. أعزائي المستمعين، إحنا نعرف إنه كثير من الشباب عندهم أنواع مختلفة من المشاكل، واليوم هنخصص للاستماع إلى مشاكل بعض الشباب وتأثيراتها على حياتهم اليومية، إضافة إلى الاستماع إلى أمانيهم والحلول برأيهم إذا أكو حلول طبعا. ابقوا يعني
شباب النهرين.
المشكلة المشكلة الأولى اللي حنسمعها هي من الشاب ياسر. ياسر من كربلاء ويحب يطرح مشكلة الدروس الخصوصية. خلونا نسمع.
أنا اسمي ياسر الأسدي من كربلاء، مدينة كربلاء، وعملي وطالب يعني أدرس الدراسة.
شنو الموضوع اللي تحب تطرحه بالبرنامج يا ياسر؟
موضوعي هو الدروس الخصوصية يعني بالعراق العام يعني. نعم صورنا طلاب ومحتكين بهذا الموضوع أكثر من غيرنا يعني.
زين شبيه الدروس الخصوصية؟
والله يعني أشوفها يعني تأثر على الطالب أكثر يعني، بالنسبة يعني هو إنه يذهب للمدرسة يعني على مود يتعلم أكيد يعني، غير من خلال موضوع يشرح المدرس أو في الشيء مثلا أكيد يتعلم هو، بس يعني هذا أشوف إنه بعض المدرسين لما يشرحون الموضوع يعني ما يعطوه حقه، فبينما هو لو يأخذ بالدرس الخصوصي مالته راح يكون يعني شلون يقول الطالح مالته يعني يكون أوضح يعني ما أعرف، أو يعطي الفكرة بشكل يعني بشكل كامل يعني خلال الطالب، بس بالمدرسة ما أعرف يعني ليش هالسبب هذا مالي، مع العلم هو يدرس هسه طلاب بالدرس الخصوصي ويدرس بالمدرسة أيوه، فيعني في المشكلة يعانون أغلب الطلاب من عندها يعني.
واحد شقد يدفع تقريبا للدرس الخصوصي؟
والله هي مو سوى يعني أختي يعني تتفاوت من بين ال 200 إلى يعني المليون ونص تقريبا توصل يعني عند بعض المدرسين يعني. ولا خاص المشهورين من عندهم يعني مدينتنا كربلاء احكي لك.
زين والدرس ايش قد يطول ساعة؟
والله هو ياخذ حسب يعني احتمال ساعة احتمال ساعتين، بس المهم من الناحية هاي يعني من الدرس الخصوصي يعني يسهلون باعتبار انه اكو يتخاض المدرس فد مبلغ معين، فهو اكيد يسهل الطالب يعني حتى لو ما فهمها مرة فيني اعيدها مرتين، لكن بالمدرسة بالمقابل لو نريد نقارن بالمدرسة راح يختلف الوضع اكيد يعني، واللي يقرأ مرة واحدة وربما ما يعيدها ابد بعد يعني.
زين ما تعتقد أن المدارس يعني لازم تشرح أكثر للطلاب بحيث أنه ماكو داعي يأخذون دروس خصوصية؟
والله هذا شيء يتمنوه كل الطلاب يعني أكيد يعني أنا من الناس أتمناه، بس هذا شيء ما دا يحصل يعني ما أعرف شنو السبب، مع العلم أنه المدرسين أوضاعها متحسنة في الفترة الأخيرة يعني خصوصا بعد خطوط النظام وتعرفين الأهداف اللي صارت يعني والله حيل تحسن يعني، المفروض غيطي شلون يقول أداء يكون مالته أفضل يعني من السابق هيك، بالعكس نشوفه تراجع بأداء المدرس يعني ما أعرف شنو السبب من هذا الموضوع يعني ما أعرف.
زين ممكن إنه دا ينطون دروس خصوصية على مود يعني يحصلون فلوس أكثر بجيبهم المعلمين؟
بالتأكيد هو يعني هذا الهدف الأساسي من عنده هو شنو غير يعني هذا الغرض يعني من عنده من الدرس الخصوصي هذا مو أكثر، بس أنا حبيت يعني في النقطة يمكن أن أقولها يعني هو مو كل الطلاب يمكن يقدرون يحصلون على الدروس الخصوصية يعني طالب اللي يطمح له معدل خصوصا مرحلة الثالثة أنا أحكي إنه طالب اللي يريد معدل يعني أكيد لازم يدخل خصوصي، لما يدخل ما راح يطالع المعدل اللي يريده أو يطمح إليه، بينما طالب اللي شلون يقول إحنا الوضع المادي يعني ما يسمح أو قليل يعني ما راح يقدر يدخل الدروس الخصوصية، بالتالي ما راح يقدر يحصل المعدل اللي يريده هو اللي باله يعني أقول له.
أنا أفهمك يا ياسر. ياسر للشباب اللي صدق ما يقدرون يدفعون الدروس الخصوصية، هذول الشباب خطية شلون يدرسون يعني من اللي يساعدهم؟
بيه. والله هم معتمدين على نفسهم يعني شغل بنسبة 90% من عندهم يعني يعتمدون على نفسهم يعني تأكيد يعني ما محتاجين على أحد يعني، هم من خلال المدرسة أول ينطي المدرس، بس أنا نقول بالأخير النتيجة اللي راح تطلع إنه اللي دخل خصوصي هو اللي راح يربح بالأخير يعني، مثل ما تقول الفلوس اللي ربحتها، بس طالب اللي يقول وضعه المادي مو كلش يعني ما راح يطلع المعدل اللي يقدر عليه يعني.
زين للشباب اللي دي يسمعون المشكله اللي انت تطرحها شو تحب تسمع منهم او شو تحب تقول لهم؟
والله انا يعني اقول لهم يعني نتمنى انه يسمع صوتهم اكثر بهذا المجال يعني انه يعلون صوتهم ومناشداتهم يعني بالنسبه للمعنيين او المسؤولين بهذا الخصوص يعني انه يفهموهم يقولون هذا الشيء غلط يعني لازم يغيروه يعني لازم انه الطالب يعتمد على المدرس، المدرس وظيفته يفهم الطالب وبالتالي الطالب هو راح يفتهم المدرس يعني وظيفته هو ما كان يفتهم المدرس، فيعني اتمنى ان يناجدون بالتربيه او هذا بعض الخصوص يعني، ولو احنا وضعنا الان بالعراق يمكن ما تسمح بهذا الشيء، بس يعني المهم مناشدات ما تصير احنا نريد هذا اللي نتمناه يعني.
أحب أقول لكل الشباب اللي دي يسمعون حلقة اليوم إذا تحبون تشاركون وياي أو تعلقون على حلقة اليوم أحب أسمع منكم همينة، أنتوا شو رأيكم بالدروس الخصوصية؟ هل أكو واحد بكم أخذ دروس خصوصية؟ شلون كانت التجربة مالتكم بالدروس الخصوصية؟ كتبونا على رقم 0770442577 وعلى نفس الرقم ممكن همينة تركونا رسالة صوتية، وإذا صار عندكم وقت فوتوا على صفحة الفيسبوك باسم شباب النهرين وتركوا تعليقاتكم هناك. زين ياسر قبل ما أنهي هذا اللقاء وياك عندك سلام تحب توصل أحد عبر البرنامج؟
والله انا احب اسلم يعني على كل الناس اللي يسمعوني المستمعين، احب اوصل سلام لحضرتك انت تحكي لي هاي الفرصه انه اعطي موضوع الحريه اتكلم به، واشكركم يعني بالنهايه.
شكرا لك يا ياسر. اكو اغنيه تحب تسمعها؟
بل. والله انا احب اسمع اغنيه لكاظم الساهر يعني على ذوقك انت.
شباب النهرين
افتح الباب احنا العزيزين، الاحباب ما تستغنى عنهم، هذا الزمان غير كثيرين، ويا خوفي انت تكون منهم. افتح الباب احنا العزيزين، الاحباب ما نبض القلب دق على بابه، عطشان رويني في عتابه، افتح الباب احنا العزيزين.
شباب ويا برنامج شباب النهرين، أنا رويدة وبحلقة اليوم دا نسمع مشاكل بعض الشباب. خلونا هسا ننتقل للمشكلة الثانية. الشاب جاسم عنده مشكلة عاطفية، حب بنية من 2005 وتقدم لها بهذاك الوقت وأهلها ما قبله. ليش؟ لأنه أهلها رادوا يزوجوها لأحد من العائلة. خلونا نسمع مشكلة جاسم.
أنا جاسم من عراق محافظة الليل، وعندي مشكلة عاطفية حبيت أطلعها على هذا البرنامج وشوف رأي شنو رأي على هاي المشكلة العاطفية. مشكلتي أنا حبيبني من زمن الكلية، أنا تخرجت من الكلية 2005، كنت علاقتي بهاي البنية يعني، وبعد قدمت عليها وأنا ما قوم وياها.
ليش؟
صارت مشاكل، لأنه هذا قرايب يعني قدموا عليها يأثرون يعني على أهلها، فالبنية الزوجة.
هاي شو وقت الحكي الزوجت؟
زوجت في 2002 تقريبا يعني 7 8 7 7.
وقلت انه هسه اتطلقت البنية؟
اي البنية اتطلقت.
ليش؟
يعني مشاكل اللي اعرف يعني اكو ايش مشاكل.
وانت بعدك عندك تواصل وياها؟
ما عندي تواصل وياها، بس يعني انا حلوة اتكلمناها يعني ونفسي بيها وما اريد اي وحدة غيرها.
هي تعرف هذا الشيء؟ لحد الان؟
تعرف هذا الشيء يعني، لأنه يعني أنا حديث ما متزوج.
إيش قد عمرك أنت جاسم؟
أنا عمري 33 سنة.
والبنية؟
البنية يعني قد.
زين أنت لحد الآن ما تزوجت لأنه بعدك تحبها هاي البنية، زين إيش لح تسوي هسه؟
ما أعرف هي هاي المشكلة اللي أنا يعني ما أعرف شو
أسوي. إذا هسه أنت رحت تقدمت لها مرة لوخ، شلون حيكون رد فعلها أو رد فعل أهلها برأيك؟
ما أعرف يعني أنا هي هاي المشكلة يعني ما أعرف شو أسوي ما أعرف. أنا أتمنى هذا الشيء يصير.
شنو اللي يمنعك جاسم؟
يعني أولا ظروفي.
يعني أنت مو هالقد مستقر؟
مو مستقر، يعني تخرجت من الكلية ومنفع يعني الحمد لله. ظروفي يعني ظروفي على قد حالي مو أكثر من حالي.
أفهمك.
وأنا أخاف يعني هي اللي تطلب الله عليها يطلب من عندي.
زين إذا هسه هي بالصدفة سمعت الكلام مالتك وعرفت صوتك، شو تحب تقول لها؟
أقول لها أنا أحبك شو ما بديش بالدنيا كلها، وأنت عندي أشوف دينك، وأنت أهلي الوحيد بهاي الدنيا بس يعني، وما بديش يعني الأغلى في الدنيا ما بديش.
زين جاسم، أني أحب أسألك، يعني أكو هواية شباب يعانون من نفس المشكلة، إنه يحبون شخص معين ويعني الأهل ما يوافقون على قرارهم، شو تحب تقول لهم أو شو تحب تسمع منهم؟
أني أتمنى أتكلم يعني أي شخص يقدر الثاني، لأنه الحب يعني تبشي حلو.
أحب أقول للشباب اللي دي يسمعون، إذا تحبون تعلقون على حلقة اليوم كتبونا على رقم 0770445770 أو ممكن تركونا رسالة صوتية على نفس الرقم. وطبعا أنا يعرف أن هواية منكم عندهم وقت يقعدون على الفيسبوك، ففوتوا على صفحة الفيسبوك باسم شباب الدهرين وتواصلوا ويانا هناك. زين جاسم، قبل ما أنهي هذا اللقاء القصير وياك، أنا أحب أسألك إذا عندك أغنية تحب تسمعها عبر البرنامج.
أغنية؟
إيه؟
أتمنى يعني سمعين أغنية
إيش ياهي؟
من هو المطرب المفضل ماك إيش؟ أسأل حبيبي شوبي.
لح نطلع لك أغنية يا جاسم. شكرا لك يا جاسم على هذا اللقاء القصير ويانا، وإن شاء الله يا ربي تشاركنا بالحلقات القادمة.
شباب المهرين.
أسألنا ليالي ودتنا دنيانا، أسألنا يا طير يمطينا جنحانا، أسألنا ليالي ودتنا دنيانا، أسألنا يا طير يمطينا جنحانا، جرحك حبيبي كبار طولوا يا طول السفر، جرحك حبيبي كبار طولوا يا طول السفر، تعبت محطات العمر ودعها البجانة، اتعذبت وتمرمرت خاف يا حبيبي من البعد تنسانا،
يا شباب وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، أتمنى أنه قضيتوا وقت حلو ويانا. أحب أذكركم للتواصل ويانا كتبونا على رقم 0770445770 أو تركونا رسالة صوتية على نفس الرقم. وطبعا للشباب اللي عندهم وقت وقاعدين على النت، فوتوا على صفحة الفيسبوك باسم شباب النهرين وابقوا على تواصل ويانا. أحب أشكر كل مستمعينا، نشكر المخرج ياسين. تابعوني الحلقة الجاية، أني رويدة وأقولكم باي باي.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.